الله كان بكم رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البيع المبرور. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الأحكام الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة مع مناقشة صورها الواقعية، حتى يتمكن المسلم من تمييز الحلال من الحرام في هذه المعاملات. نتناول في حلقة اليوم بإذن الله تعالى الأحكام الشرعية للبطاقات الائتمانية. بداية نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور منصور ابن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه ببرنامج أكاديمية زاد التعليمي. كما يسرنا مشاهدينا الكرام استقبال أسئلتكم ومشاركاتكم عبر أرقام التواصل التي ستظهر تباعا على هذه الشاشة. في بداية الحلقة فضيلة الشيخ، نريد أن تسلطون الضوء على البطاقات الائتمانية من حيث حقيقتها وتوصيفها.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، البطاقات الائتمانية من الموضوعات المنتشرة في هذه السنين المتأخرة، وازدهرت ازدهارا كبيرا في أرجاء العالم بسبب سهولة استخدامها. قبل أيام أشاهد عند المطار، عند أحد المطارات، لوحة إعلانية تقول إنك لست بحاجة إلى حمل حقائب سفر معك، أنت بحاجة فقط إلى حمل بطاقة ائتمانية معك. يعني صارت هذه البطاقة الائتمانية توفر لك مشترياتك، وتوفر لك ما تحتاجه عندما تسافر، دون أن تحتاج أن تحمل معك يعني أغراضك وأمتعة السفر وغيرها. يعني من يقارن بين السفر قديما وحديثا، السفر قديما يحتاج الإنسان أن يحمل متاعه وماءه وشرابه وكساءه،
صحيح،
وينتقل به في البلدان وعلى يعني ظهور الإبل أو الخيل أو غيرها. اليوم صار الإنسان ينتقل ولا يحتاج إلا هذا الكرت الذي يستطيع أن يحصل فيه على الأموال من خلال ملايين أجهزة الصراف المنتشرة في أنحاء العالم.
نعم.
لا شك أن هذه من سهولة الاستخدام ومن توفير وتقريب الخدمات. هذا الأمران جعل لهذه البطاقة انتشارا عالميا واسعا، اللي هي البطاقات البنكية عموما والبطاقات الائتمانية خصوصا. البطاقة البنكية يعني صارت هذه البطاقة يعني توفر لك النقد حيثما كنت، سواء كان من أجهزة الصرف الآلي أو توفر لك النقد من خلال أجهزة نقاط البيع الموجودة في المحلات التجارية، أو من خلال شرائك من خلال الإنترنت، أو بعدد كبير من الوسائل.
نعم.
توفير النقد إما من خلال يعني حسابك مباشرة، أو من خلال اقتراضك من خلال البنك، أو من خلال تحويل الأموال لأطراف أخرى. يعني القريب يحول لقريبه، والصديق يحول لصديقه، والتاجر المشتري يحول للتاجر البائع، وهكذا. صارت هذه البطاقات يعني طريقة لتسهيل حياة الناس.
نعم.
إذا أردنا أن ننظر لها من ناحية الشرعية هذه البطاقات، فلا بد أولا أن نتصور هذه البطاقات. دائما قبل الحكم على شيء لا بد أن نتصوره.
نعم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصور.
صحيح، الحكم على الشيء فرع عن تصور. إذا تصورنا البطاقات تصورا صحيحا، استطعنا أن نبني عليها حكما صحيحا.
نعم.
وإذا تصورناها تصور خاطئ، فلا شك أن هذا سيقودنا إلى الحكم خاطئ.
نعم.
فمثل ما تفضلت، أول شيء نبنيه على تصور هذه البطاقات، آلية عملها وطريقة عملها، العلاقات والأطراف التعاقدية التي فيها. البطاقات وخصوص البطاقات الائتمانية من العمليات التي تشترك فيها جهات كثيرة في الدخول في هذه العملية التعاقدية.
نعم.
أنت أيها المستخدم لهذه البطاقة فقط تمرر بطاقتك في هذا الجهاز، تدخلها في هذا الجهاز أو تمرره من خلال هذا الجهاز، وتحصل على $1,000 أو $1,000 أو $1,000 التي تريدها بكل سهولة ويسر.
نعم.
خلف هذه السهولة واليسر هناك شبكة معقدة من العلاقات،
طبخة طويلة.
أي نعم، هناك حقيقة شبكة معقدة جدا من العلاقات.
نعم.
ما هي أطراف هذه العلاقات؟ يعني نعرضها باختصار. أولا مستخدم البطاقة أو حامل البطاقة، وهو هذا الشخص العميل، وهناك البنك الذي يصدر هذه البطاقة.
انتقنا.
هناك كذلك بنك آخر له علاقة بالعملية التي تجري على البطاقة، ألا وهو البنك صاحب جهاز الصراف الآلي أو صاحب نقطة البيع، جهاز نقطة البيع.
نعم.
لأنه أحيانا أنت أصدرت البطاقة من بنك مثلا ألف باء جيم، ولكن البنك الذي يتعامل معه التاجر والذي أعطى هذا التاجر نقطة البيع أو الذي فتح لك جهاز الصراف في هذا الشارع ليس هو بنك ألف باء جيم، وإنما هو بنك دال هاء مثلا.
نعم.
وهكذا. فالآن صار عندنا بنكين في هذا التعامل.
نعم.
عندنا غير هذين البنكين وغير العميل والتاجر، الآن هذه صارت أربع أطراف، العميل والتاجر وبنك العميل وبنك التاجر.
نعم.
عندنا طرف خامس ألا وهو المنظمة العالمية التي تنظم العلاقة بين البنوك وتجري المقاصة المصرفية فيما بينهم.
نعم.
هناك منظمتان مشهورتان على مستوى العالم، منظمة أمريكية فيزا ومنظمة أوروبية ماستر كارد. هاتان المنظمتان مشهورتان على مستوى العالم لهما علاقات مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية في المقاصة فيما بينها في الحسابات، إجراء المقاصة المالية، شبكة تقنية واسعة جدا تتميز بها هاتان المنظمتان، لذلك انتشرت البطاقات التي تحمل شعارهما، بطاقة فيزا وبطاقة ماستر كارد. طبعا هناك منظمات أخرى أو شركات أخرى.
لماذا سميت بطاقة فيزا أو ماستر كارد؟ هل لأن هذه البطاقة تملكها هذه الشركة أم لأنها فقط تدير العملية؟
فقط منظمة فيزا ومنظمة ماستر كارد فقط تدير عملية المقاصة بين البنوك، وتوجد تتفق مع البنوك، يعني ليس هناك علاقة مباشرة بين فيزا وماستر كارد والعميل،
ولا بينها وبين التاجر،
ولا بينها وبين التاجر مباشرة.
نعم.
وإنما هي تتفق مع البنوك. فباختصار يعني هي صاحبة الشعار، فكأن البنك إذا اتفق مع التاجر على أن يقبل مثلا بطاقات فيزا، بنك التاجر هذا مثلا نفترض أنه هذا التاجر موجود في بريطانيا مثلا.
نعم.
سوف يتعامل مع بنكه البريطاني، يتفق مع بنكه البريطاني على قبول مثلا بطاقة فيزا، بطاقة ماستر كارد، بطاقة مثلا أمريكان إكسبرس أو غيرها من البطاقات.
نعم.
يتفق مع هذا البنك على نسب محددة عند كل عملية، كونه يعلن قبول هذه البطاقة ويضع الجهاز الذي يقبل هذه البطاقة في اتفاقه مع البنك، فمعنى هذا أنه أتيح له أن يستفيد من بيعه لآلاف وملايين العملاء الذين يحملون هذه البطاقة.
نعم.
أنت أيها العميل كونك تتفق مع بنكك على إصدار بطاقة تحمل شعار هذه المنظمة العالمية، فمعنى ذلك أنه فتح أمامك ملايين أجهزة الصرافات التي تحمل هذا الشعار، وملايين نقاط البيع التي تقبل هذا الشعار. لذلك ما هي منظمة فيزا وماستر كارد؟ هي مجرد وسيط يجري عمليات المقاصة بين البنوك، ويعني صاحب علامة تجارية، أصبحت هذه العلامة التجارية توضع على المحلات وتوضع على البطاقات للدلالة على قبولها في المحل والدلالة على إمكانية استخدام هذه البطاقة في هذه المحلات.
أحسنتم. طيب البطاقة الائتمانية هل هي نوع واحد أم هناك أنواع منها، مثل بطاقة مسبوقة الدفع، بطاقة الاعتماد، بطاقات الائتمانية الإقراضية؟
يعني
فما الفرق بين هذه البطاقات يعني؟
نعم. البطاقات عموما البطاقات التي تصدرها المصارف،
نعم،
على يعني أنواع عديدة. أقل نوع منها البطاقة التي تصدر بشعار البنك وحده فقط، ومعنى هذا أن هذه البطاقة لا يمكن استخدامها إلا في أجهزة الصراف الآلي التابعة لهذا البنك الذي أصدرها فقط، لأنها لا تحمل إلا شعار البنك فقط.
نعم.
وغالبا هذه البطاقة تصدر للحسابات المنخفضة جدا، أو مثلا غالبا لطلاب الجامعات، غالبا لي يعني حسابات منخفضة جدا، تصدر لهم هذه البطاقة التي لا تخولهم إلا السحب من هذا البنك فقط.
نعم.
فهذه البطاقة لا يوجد عليها إلا شعار واحد. طيب، هناك شيء أعلى منها، وهي البطاقة التي يكون عليها شعار منظمة مقاصة محلية للدولة. فمثلا نفترض أن كل دولة فيها بنك مركزي، وهذا البنك المركزي ينظم عملية مقاصة بين البنوك الموجودة فيه.
نعم.
فكون هذه البطاقة تصدر بشعار المنظمة المحلية للدولة، فمعناها أنه يمكن استخدام هذه البطاقة في أجهزة صراف هذا البنك وأجهزة صراف البنوك الأخرى المحلية في الدولة نفسها التي تتعامل مع هذه المنظمة المحلية.
نعم.
مثلا غالبا تؤسسها البنوك المركزية في كل دولة، أو تؤسسها البنوك في كل دولة،
لكن هاتين البطاقتين لا يعتبروا بطاقة ائتمان، لأنهم بطاقات مصرفية،
بطاقات مصرفية
تقدم تسهيلات ل
صحيح.
وأحيانا
بعض البطاقات هذه تخول صاحبها الاقتراض من البنك في بعض الأحوال، يعني كأنه البنك يقرض، ولكن لا زالت لا تستخدم إلا في هذه الأجهزة، يعني لا يمكن استخدامها إلا في هذه الأجهزة. وعاد ترجع حقيقة قضية الإقراض وعدم الإقراض للعلاقة بين حامل البطاقة والبنك.
نعم.
يعني قد البنك يتيح لصاحب الحساب أو صاحب هذه البطاقة أن يعني يكشف حسابه أو أن يقرضه بشروط، إما بفوائد ربوية وإما بدون ذلك،
كما يحصل أحيانا مع عملاء حسابات الرواتب.
صحيح.
نعم. فقد يقرض يعني إلى 25% إلى 20% من الراتب.
أي أنا موجود هذا. نعم.
ويخصم من الراتب.
إذن هذه الرتبة أو أضيق شيء في البطاقات اللي هي لا تحمل إلا شعار البنك نفسه فقط. الشيء اللي أعلى منها أنه يحمل شعار منظمة محلية في الدولة. أحيانا يكون هناك تحمل شعار أعلى من هذا، وهو منظمة إقليمية اتفق عليها عدد من الدول، مثلا تحمل شعار مثلا منظمة إقليمية تغطي مثلا 6 دول
أو مثل الشبكة دول. الخليجية
مثلا، شبكة خليجية، شبكة شرق أوسطية، أيا كان، أو شبكة أوروبية معينة. فهذه أكثر من دولة اشتركت في شبكة محددة، هذه تستخدم بشكل أوسع من نطاق الدولة. وهناك رتبة رابعة، وهي أن تحمل هذه البطاقة البنكية منظمة شعار منظمة عالمية، مثلا فيزا أو ماستر كارد، ومعنى ذلك أنها تستخدم على مستوى العالم. القاعدة العامة لهذه البطاقات أنه كل بطاقة تجد أن عليها عدد من الشعارات.
نعم.
هذه البطاقة تعمل في أي جهاز صراف آلي يحمل هذه الشعارات، فرضا أن هذه البطاقة لا تحمل إلا شعار البنك فقط، فإذا اتجهت إلى صراف آلي ليس فيه شعار البنك، فمعنى ذلك أن هذه البطاقة لن تعمل. عندي بطاقة مثلا موجود عليها شعار مثلا فيزا، اتجهت إلى صراف مكتوب عليه ماستر كارد فقط، لن تعمل.
صحيح.
لكن إذا كان هذا الجهاز الصراف الآلي مكتوب عليه فيزا وماستر كارد، معنى ذلك أنها سوف تعمل. فإذا البطاقة هذه لن تعمل إلا على الأجهزة التي تتطابق شعاراتها مع الشعارات الموجودة في البطاقة. هذه كقاعدة وكعرف عام من حيث الاتساع. طبعا هذا لما نتكلم عن أنواع البطاقات من حيث الاتساع الجغرافي.
نعم.
إذا أردنا من حيث العلاقة المصرفية أو العلاقة التعاقدية بين البنك وحامل البطاقة، نجد أن هذه البطاقات تتفرع إلى نوعين أساسيين، ومن كل نوع هناك عدد من البطاقات. ما هما النوعان الأساسيان؟ بطاقات ائتمانية تعطي صاحبها تسهيلا وإقراضا وائتمانا، وهي التي تسمى كريدت ولا تشارج كارد، ولا تعطيه ما يسمى فاسيليتي، هذه كلها مصطلحات للدلالة على الائتمان، على الإقراض.
نعم.
على المداينة. يعني حتى لو كان رصيدك أو رصيد الحساب صفرا، فإن هذه البطاقة تعطيك وتمولك. هذا النوع الأول. النوع الثاني من أنواع البطاقات المصرفية، وهو الذي لا يخولك خط ائتماني ولا يعطيك إقراضا، وإنما يتيح لك فقط أن تسحب من المال الذي أودعته فيها.
نعم. من رصيدها.
من رصيدها. البطاقات التي تعطيك السحب من الرصيد فقط، إذا نظرنا يعني نظر الشرعي لها،
وهي ما يسمى مسبقة الدفع،
أحيانا تكون مثلا مسبقة الدفع أو بطاقة السحب من الحساب الجاري، هذه كلها المهم أنه يوجد لك رصيد سابق تسحب منه.
نعم،
تسمى مسبقة الدفع، تسمى بطاقة السحب من رصيد الحساب الجاري، أيا كان، المهم أنها إذا صار المبلغ الذي دفعته صفرا فإنها تتوقف عن العمل، لا تعطيك مالا.
نعم،
هذه بطاقات ليست إقراضية، وحقيقة لو نظرت لها من ناحية التكييف الشرعي لها تجد أنه هذه أنت تودع المال عند البنك على جهة الإقراض ثم تستوفيه بالبطاقة كأنها استيفاء فقط.
نعم،
فأنت تستوفيه من خلال جهاز الصراف، من خلال فرع البنك، من خلال الشراء بالإنترنت، من خلال نقطة البيع، كأنك تستوفي الحقوق التي لك على البنك.
نعم،
أودعت في هذا البنك مثلا $1,000، فأنت تستوفي هذا $1,000 شيئا فشيئا.
نعم،
أما النوع الآخر وهو الائتماني الإقراضي الذي يعطيك دينا، فهذا كذلك ينقسم إلى نوعين أساسيين. النوع الأول ما يسمى بالبطاقة الاعتماد، وهي التي تعطيك إقراضا لمدة شهر واحد فقط، ويجب عليك سداد المبلغ في نهاية الشهر.
نعم،
أو في منتصف الشهر يجب عليك سداد المبلغ المستحق عليك كاملا
في تاريخ الاستحقاق المحدد،
في تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.
نعم،
ولا يسمح لك بتأجيل هذا المبلغ. هذه البطاقة تسمى بطاقة اعتماد، وترجمتها باللغة الإنجليزية يقال لها تشارج كارد، يعني لا تسمح لك بالائتمان الدوار. النوع الثاني من البطاقة الإقراضية الائتمانية هو بطاقة الائتمان الدوار، بمعنى أنه في نهاية الشهر أو في منتصف تاريخ الاستحقاق تطالب بسداد المبلغ كاملا، وإن لم تقدر على سداد المبلغ كاملا أو رغبت في سداد بعضه فإنه يحق لك سداد بعض المبلغ فقط، غالبا يسمى هذا الحد الأدنى، وتؤجل الباقي إلى الشهر التالي.
نعم،
تؤجل الباقي إلى الشهر التالي، وغالبا يكون هذا التأجيل بزيادة ربوية، يؤجل إلى الشهر الذي يلي ويؤجل الشهر وهكذا. هذه البطاقة تسمى بطاقة الائتمانية التي باللغة الإنجليزية تترجم إلى كريدت كارد أو الائتمان الدوار ريفولفينج كريدت كارد.
نعم،
يعني تعطيك ائتمانا دوارا، كلما سددت جزء وهو قدر الحد الأدنى يعطيك رصيدا مماثلا ويمكنك من استخدام البطاقة للشهر الذي يليه وهكذا.
نعم، ذكرتم يا شيخ بأن البطاقة يعني فيها أطراف كما ذكرتم التي هي البنوك والتاجر والعميل والشركة التي تحمل شعار هذه البطاقة وتقوم بعمليات التسوية بين البنوك.
نعم،
بنك التاجر وبنك العميل. طيب، ما هي العلاقة بينها بين هذه الأطراف؟
نعم،
ما هي العلاقة بين العميل لو قلنا بأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة إقراض، فما هي العلاقة بينه وبين التاجر، علاقة بين البنكين، بنك التاجر وبنك العميل؟
يعني هذا السؤال حقيقة من الأسئلة المهمة.
نعم،
وخصوصا في هذه المعاملة، معاملة البطاقات الائتمانية، لأن العقود فيها مركبة تركيبا بالغا.
نعم،
يعني فيها تركيب في هذه العقود. هذا الموضوع تكييف العلاقات وشروطها الشرعية وضوابطها الشرعية نوقش في مجمع الفقه الإسلامي في أكثر من دورة.
نعم،
وقدم فيه عدد كبير من الأبحاث لأجل مناقشة يعني ما هي الضوابط الشرعية.
نعم،
لهذه البطاقات وما هي العلاقات التعاقدية بين الأطراف.
نعم، هل الإجابة طويلة أم نأخذ اتصال لو سمحت؟
لا بس نأخذ اتصال. لا بس.
طيب، اتصال. معنا الأخ عبد العزيز من السعودية.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد العزيز،
كيف حالكم شيخنا؟
طيب، الله يبارك فيك، حياكم الله، أهلا وسهلا. تفضل بالسؤال.
ما حكم التريد العقاري؟ التريد العقاري الاستثماري، يعني التريد هو التجارة الاستثمارية، يعني استثمار عالمي في البورصة العالمية، يستثمر الأرض لمدة 10 أشهر ويأخذ مقابلها المال، هل هذا يجوز أم يحرم؟ جزاكم الله.
شكرا جزيلا. تسمع الإجابة، سمعتم فضلت الشيخ
يعني يسأل عن شيء يسمى.
نعم،
التريد العقاري أو التمويل العقاري أو غيرها.
نعم،
هذه المعاملة ظهر عنها أسئلة كثيرة حقيقة من خلال الإنترنت أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي تسمى التريد أو الترند أو التريد العقاري، ويقول أن يعني الإنسان يستثمر فيها مثلا مبلغ مليون ويتم رد رأس المال له خلال 10 أشهر ويربح في كل سنة تقريبا 100% أو غيرها. أنا يظهر لي أنه هذه المعاملة هي معاملة نصب واحتيال، ليس لها أي علاقة بالمصارف ولا بالبنوك وغيرها. من أحب دائما في العلاقات المصرفية، العلاقات السليمة هي التي تكون مع المصرف مباشرة.
نعم.
وأما من خلال الوسطاء أو غيرهم أو المسوقين العقاريين أو من خلال التواصل مع أشخاص مجهولين أو مؤسسات مجهولة دون وجود علاقة مباشرة مع البنك، فغالبا هؤلاء أشخاص ينتحلون صفة البنك ويرغبون العملاء بطريقة أو بأخرى من خلال يعني خداعهم بتعظيم الأرباح لأجل استغلال أموالهم وسرقة أموالهم أو النصب والاحتيال عليهم. عموما أي شخص عنده علاقة يمكنه أن يتجه مباشرة إلى المصرف. فهذه المعاملة الحقيقة أنا ما أخفيكم،
لكن إذا كان جهة مرخص لها،
أيوة أنا سمعت عنها أكثر من مرة.
نعم.
ودائما الجهات التي تعد بأرباح 100% خلال سنة غالبا أنها ليست جهات يعني
ذات مصداقية،
ذات مصداقية. وكما ذكرت يعني هم حقيقة ينسبونها إلى عدد من البنوك وكذا، وليست كذلك. يعني أنا حقيقة استقرأت هذا الموضوع وسألت عنها أكثر من مرة فلم أجده كذلك. فالشاهد أنه من كان يعني يريد أن يؤسس علاقة مصرفية فإنه يتجه إلى فرع البنك مباشرة ولا يحتاج إلى هؤلاء الوسطاء الذين يعدونه بهذه الأرباح الخيالية.
أحسنتم بارك الله. توقفتم عند قرار مجمع الفقه الإسلامي.
أي مجمع الفقه الإسلامي ناقش موضوع تكييف البطاقات الائتمانية في عدد من الجلسات.
نعم.
وقدمت فيه عدد من الأبحاث، وحقيقة هذا من الموضوعات الشيقة، وأنا أنصح حقيقة طلبة العلم بمراجعة هذا الموضوع، الأبحاث المقدمة للمجمع والنقاشات المجمعية التي دارت على هذه الأبحاث، لأنها نقاشات ثرية تعطي الطالب ملكة فقهية في طريقة التكييف والتأصيل الفقهي.
أحسنت.
من الأبحاث التي قدمت للمجمع ما كيف العلاقة بين أطراف البطاقة بأنها حوالة، ولعلنا يعني نستطرد في هذا الموضوع شيئا يسيرا في التكييفات المقدمة للمجمع والعلاقات التعاقدية.
نعم.
من التكييفات التي قدمت للمجمع أنه حوالة. ما هي الحوالة شرعا؟ هي نقل الدين الذي في ذمة المدين إلى مدين آخر. عذرا، ينقل هذا الدين، يعني يأتي الدائن فيطلب من المدين حقه فيحيله هذا المدين، يعني ينقله، ينقل مطالبته إلى مدين آخر. هذا المدين الآخر هو مدين لهذا المدين الأول.
نعم.
فكأنه يقول أحلتك بحقك الذي تطلبه مني، اذهب فاطلبه من فلان الذي لي عليه مثل هذا الحق.
نعم.
حوالة.
ويشترط أن يكون كذلك الدين هذا حال.
نعم.
في ذمة المحال عليه.
صحيح. من الشروط في الحوالة شرعا أن يكون الدينان جميعا حالين.
نعم.
وأن يتفق في القدر وفي العملة وفي غيرها من الشروط الشرعية حتى تجي المقاصة بين هذين الدينين وتقع الحوالة. وفي الحديث الشريف، حديث في الصحيحين، من أحيل على مليء فليتبع. هناك من كيف العلاقة في الأطراف الائتمانية، في العلاقة البطاقة الائتمانية، بأنها علاقة حوالة، كأنه يقول إن هذا التاجر الذي يقبل البطاقة سوف يطلب حامل البطاقة، سوف يطلبه المال، فلنفترض أنه اشترى $100، فكأنه يقول لحامل البطاقة أعطني $100. فحامل البطاقة من خلال تمريره لهذه البطاقة، هذه الأبحاث في المجمع قالت إن هذا التمرير لهذه البطاقة
يعتبر
حوالة، كأنه يقول أحيلك بحقك إلى
بحال البنك الفلاني. نعم. يعني بحقك اذهب الذي في ذمتي.
نعم. اذهب فاطلب هذا الحق الذي تطلبني إياه $100 الآن، اطلبه من البنك.
أحسن.
وقالوا إن هذا التكييف هو حوالة. حقيقة إذا تأملنا في هذا التكييف لا نجد أن ضوابط الحوالة تنطبق عليه ولا الأحكام الشرعية لهذه الحوالة. من أهم ضوابط الحوالة أن يكون هناك دين ثابت لهذا الشخص المحيل، يكون له دين على المحال
إن شاء الله
عليه.
نعم.
فأنا أحلتك أيها التاجر الذي تطلبني، أحلتك بأن تطلب حقك من فلان. طيب، هنا سؤال، أنا العميل هل لي حق على هذا البنك؟ هناك احتمالان، أن يكون لي رصيد عند هذا البنك، والاحتمال الثاني أن لا يكون لي رصيد.
رصيد للبطاقة،
رصيد لي أنا أحيل هذا التاجر عليه.
نعم.
إذا لم يكن لي رصيد ففي واقع الأمر لا تنطبق ضوابط الحوالة ولا شروط الحوالة، ولا يعد هذا من الحوالة.
نعم، ينطبق ممكن في البطاقة مسبقة الدفع،
ربما ينطبق في البطاقة مسبقة الدفع، ولكن في واقع الأمر العقود التي تصدر بها هذه البطاقات التي تمني عقود واحدة، يعني كونها مسبقة الدفع أو غير مسبقة الدفع هذه أوصاف أخرى في العلاقة الثنائية فقط بين البنك والتاجر، بين البنك والعميل.
والعميل. نعم.
ولا تتدخل هذه العلاقة الثنائية في العلاقات الأخرى للبطاقات. لذلك في واقع الأمر لا ينطبق شكل الحوالة هنا، ولا ينطبق تكييف الحوالة، باختصار لأن العميل ليس له دين مستحق على المصرف يحال عليه.
نعم. إذا سمحت نخرج فاصل.
طيب، لا بأس أن نخرج فاصل.
نعم. مشاهدينا الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير ثم نرجع إليكم بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة، فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا وهو لا يحتاج إليها، لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في حلقة الأحكام الشرعية للبطاقات الائتمانية. فضيلة الشيخ، ذكرتم التكييف الأول الذي قدم في البحوث لمجمع الفقه الإسلامي، وهو أنها كيفت على أنها حوالة.
نعم، وهذا حقيقة التكييف انتقد في المجمع.
نعم.
باعتبار أن الحوالة تتطلب دينين، الدين الأول دين محال به، والدين الثاني دين محال عليه. فنعم، ينشأ هناك إذا اشترى من التاجر ينشأ دين أول، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هناك دين محال عليه، لأن الإنسان ليس بالضرورة مستخدم البطاقة أن يكون له دين على البنك، قد يكون مستخدم البطاقة وحسابه الجاري صفر ويستخدم البطاقة الائتمانية لأجل أن تقرضه هذه البطاقة، فبالتالي لا ينطبق تكييف الحوالة، وخصوصا في البطاقات الإقراضية لا ينطبق. كان من ضمن الأبحاث التي قدمت إلى مجمع الفقه الإسلامي كذلك تكييف البطاقة بأنها نوع من الضمان. بأنها نوع من الضمان، وكأن البنك مصدر البطاقة يعتبر ضامنا لهذا العميل الذي أعطاه هذه البطاقة في المديونيات التي تثبت عليه، لكن هذا الضمان ليس ضمانا مطلقا، وإنما ضمان مشروط بموافقة البنك عند تمرير البطاقة. يعني كأن العميل لما يمرر البطاقة كأنه يطلب ضمان بهذا المبلغ، فإذا جاءت العملية أنه موافق عليها معنى ذلك أنه تم الموافقة على الضمان.
بس الضمان هو يعني سابق، الضمان هو سابق
يعني ضمان
الاتفاق الذي يتم بين التاجر والبنك
أو بين العميل والبنك. نعم،
بين التاجر والبنك بأنه يضمن كل من يتقدم بالبطاقات التي يصدرها بأنه ضامن له في المديونيات التي استنشأ من المشتريات.
صحيح، إذا تم إذا وافق البنك عليها. يعني كأنه يقول للتاجر أو للعميل، نعم أنا أضمن ولكن ليس في كل شيء، إذا مررت البطاقة وافقت فمعنى ذلك أنه هذا أنا موافق على ضمانه، لكن إذا لم أوافق فلا تطالبني بالضمان. لماذا؟ لأني لم أوافق على هذه العملية. يعني ليس كل من يحمل هذه البطاقة أنا أضمنه، وإنما من وافقت عليه في كل عملية بحسبها.
طبعا
أي نعم. فهذا التكييف كذلك قدم لمجمع الفقه الإسلامي، وانتقد هذا التكييف حقيقة بعدد من الأمور. من أهم ما انتقد عليه أنه الضمان شرعا وقانونا هو ضم ذمة إلى ذمة، هو ضم ذمة إلى ذمة.
نعم.
وبناء على ذلك فإن التاجر لا زال دائنا حتى بعد تمرير البطاقة، يكون دائن للعميل وللبنك، ولا زال العميل مدينا ولا زال البنك مدينا وفقا لتكييف الضمان. ولكن إذا نظرنا إلى واقع البطاقات الائتمانية وواقع العلاقات التعاقدية نجد أن العميل تنتهي علاقته بالتاجر بمجرد تمرير البطاقة
وقبول
البنك.
نعم.
ولا يبقى هذا العميل مدينا أمام هذا التاجر.
صحيح.
وإنما يبقى مدينا أمام البنك.
صحيح.
ويثبت لهذا التاجر دين على البنك فقط وليس عليهما، وبالتالي لا ينطبق هنا مفهوم الضمان، لا ينطبق مفهوم الضمان. بالمناسبة أهم فرق بين الضمان والحوالة أن الضمان يضم الذمتين جميعا في ثبوت الحق المديونية، يعني يصبح الدائن دائنا للاثنين جميعا ومن حقه مطالبتهما جميعا.
نعم.
إما في أي وقت يطالب أي منهما، أو مثلا على طريقة المالكية يكون يطالب المدين أولا بالترتيب ثم الضامن ثانيا، لكنه يطالبهما جميعا، هذا الضمان.
نعم.
الحوالة، عند وقوع الحوالة صحيحا فإنها تنقل الحق من ذمة هذا المحيل إلى ذمة المحال
عليه. نعم. صحيح.
إذن كأنها ناقلة، بخلاف الضمان فهو يضم الذمتين جميعا. هذا أبرز فرق بين الضمان والحوالة، وظهر عندنا حقيقة أن التكييفين كلاهما عليه إشكال.
نعم. وكذلك المديونية.
نعم، لأنه الحوالة نعم هي تنقل الحق، يعني الحوالة فيها نوع من الصحة. لماذا؟ لأنه العميل لم يصبح مدينا وإنما انتقل الحق. لكن
في الحوالة كذلك هل يشترط أن يكون المحال عليه مدين للمحيل؟
صحيح.
إيه نعم.
هنا يتخلف هذا الشرط، لكن يعني الحوالة فيها جانب صحيح وهو أن العميل انتقل الدين من ذمته.
نعم.
لكن هل هناك علاقة دائن ومدين بين هذا العميل والبنك؟ ليس بالضرورة، وهذا جانب خطأ في الحوالة.
إذا سمحتم نأخذ اتصال.
طيب.
الأخ أبو عمر من السعودية.
أيوة، الأموال التي يأخذها الجمارك.
أيوة.
ألو. ألو. الأخ أبو عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟ طيبون.
الله يبارك في حياك الله. تفضل تفضل.
عندي سؤالين. الأول عن التأمين، حكمه هو أن بعض العلماء يقولون أنه يداخل في الثمار وأنه لا يجوز التعامل به. والسؤال الثاني يا شيخ عن أموال الجمارك.
عن ماذا؟ الأخ أبو عمر. السؤال الثاني ما كان واضح.
طيب.
سمعت السؤال يا شيخ؟
أنا سمعت السؤال الأول يقول عن التأمين.
أي بس السؤال الثاني ما سمعته أنا.
طيب اتصلون بي الأخوة. يعني سؤال أخير الكريم عن التأمين.
ما أدري هل هو التأمين بشكل عام أم التأمين؟
يعني التأمين حقيقة أنا يعني
يحتاج إلى حلقة
مستقبلة.
سوف نخصص له إن شاء الله بإذن الله على حلقة.
لكن أخونا الكريم يعني بشكل عام نقول إذا كان هذا التأمين قائما على التعاون والتكافل فإنه جائز شرعا، وإذا كان هذا التأمين قائما على التجارة في الخطر، يعني مبادلة تجارية بين هذا المؤمن والمؤمن له،
نعم،
فإن هذا يعد من التأمين التجاري الذي يعد من الغرر والمقامرة المنهي عنها شرعا.
بارك الله،
يعني هذا بشكل عام. وأنا حقيقة أحيل أخانا الكريم أبا عمر إلى حلقة إن شاء الله تعالى نأخذها قادمة ممكن الأسبوع القادم والذي يليه
إن شاء الله،
عن التأمين وصوره وأشكاله وتكييفه وأنواعه بإذن الله تعالى.
بإذن الله تعالى. طيب، ذكرتم الفروق التي بين الحوالة والضمان.
أي نعم، الحوالة فيها جانب من الصحة لأنه نظرت إلى نقل الحق وأن المدين لم يعد مطلوب، أن العميل لم يعد مطلوبا،
نعم،
وإنما صار المطلوب هو البنك، يعني فيه نوع من انتقال الحق،
نعم.
ولكن ما هو الجانب الخاطئ فيها؟ أنه لا يوجد هناك علاقة مديونية بين البنك
والعميل،
والعميل
في بعض أنواع البطاقات،
نعم، فلذلك هذا التكييف فيه إشكال.
نعم.
الضمان نظر إلى أنه لا يوجد علاقة بينهم دائن ومدين، وهذا صحيح، ولكن فيها إشكال آخر وهو أن الحق عليهما جميعا، وهذا يخالف واقع البطاقة،
يستمر العميل
مديونا
مسؤولا أمام التاجر،
صحيح،
حتى
هذا وفقا لتكييف الضمان، وفقا، نعم، لتكييف الضمان، والواقع أنه ليس كذلك،
صحيح.
فلأجل هذا نوع من الخطأ في تكييف الضمان، وهذا الحقيقة يقودنا إلى سؤال، ما هو التكييف الصحيح للعلاقات التعاقدية في البطاقات الائتمانية؟
نعم. طيب لو سمحت في اتصال. الأم محمد من العراق.
بلي.
تفضلي يا أم محمد.
بلي. سؤالي أدي ابن وأنا أرملة ومتقاعدة، أريد أخذ قرض من البنك حتى زوجي، يجوز ولا ما يجوز؟
شكرا، تسمع الإجابة. أخذت
قرض من البنك لي؟
أخذت قرض من البنك، هل يجوز أو لا يجوز؟ أم محمد لازالت معنا؟ أخذت قرضا من البنك، ها؟
لا أريد أخذ، ما أخذت بعدني.
أيوة. أريد. تعرفين شيء من شروط أحكام هذا القرض؟
والله أكيد بهرب من البنك.
هل هو بنك إسلامي أم بنك غير إسلامي؟
لا لا، بنك مصرف، لا لا
نعم، بنك تجاري يعني عادي. طيب تسمع الإجابة، تسمع الإجابة يا أم محمد، شكرا جزيلا. أيوة، تفضل فضيلة الشيخ.
الأخت الكريمة أم محمد،
نعم،
نحن ننصحك بعدم أخذ القروض من البنوك الربوية لأنها تفرض فوائد وغرامات ويتضاعف فيها الدين ويزيد كلما تأخرت في وفائه، وهذا هو الربا المحرم شرعا، ربا الجاهلية، زدني أنظرك،
نعم.
فكلما تأخر العميل المدين في الوفاء تضاعف عليه الدين، وهذا لا شك أنه من الربا المحرم شرعا الداخل في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وننصح حقيقة أختنا الكريمة أم محمد من العراق أولا إذا احتاجت إلى دين فإنها لا مانع أن تأخذ هذا الدين بصيغة التجارة الشرعية، يعني مثلا إذا احتاجت إلى منزل فإنها تأخذ هذا المنزل وتشتريه إن كان بثمن حال فبها ونعمت، وإن لم يكن بثمن حال فإنها تأخذه من خلال العقود المشروعة، مثلا مثل البيع بالتقسيط أو المرابحة أو مثلا مثل الإيجار المنتهي بالتمليك أو غير ذلك،
نعم،
يعني تأخذه بحسب احتياجها، وتحاول أن تكون هذه المديونية في الأمور التي تحتاجها وبالقدر الذي تحتاجه ومن خلال العقود الشرعية المباحة، مثلا مثل المرابحة أو مثل البيع بالأجل أو مثل الإيجار المنتهي بالتمليك الذي سبق لنا الحديث عنه في حلقة سابقة.
جزاكم الله خير. نرجع إلى تكييف البطاقة. نعم.
بعد حقيقة ظهر لنا الإشكال في تكييف الضمان وفي تكييف الحوالة.
نعم.
الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه علاقة التاجر مع هذا العميل الذي يستخدم هذه البطاقة هي علاقة منفصلة عن علاقة هذا العميل بالبنك. بمعنى آخر، ما يحصل الآن بين التاجر والعميل هو في واقع الأمر دفع واستلام، كأن العميل لما مرر البطاقة إن قبل البنك هذه العملية فمعنى ذلك أن التاجر مباشرة يعتبر قابضا لهذا المال، إما قبضا بالقيد في حسابه المصرفي مباشرة، وإما بالقيد الأولي في حسابه الذي يحتاج إلى مطالبة لأجل القيد النهائي.
نعم.
المهم أن العلاقة بين العميل والتاجر تعد علاقة دفع واستلام. طبعا هذا الدفع الذي دفعه العميل، قد يكون من ماله الخاص الذي يملكه، أو قد يكون من ماله الشخصي، وقد يكون قد اقترض هذا المال من البنك. المهم أن التاجر ليس له علاقة ولا يتدخل في العلاقة التي بين العميل والبنك. لذلك التاجر يهمه فقط أن تمرر هذه البطاقة وتعطيه علامة قبول، إذا أعطته علامة القبول معنى ذلك أنه قد استلم حقه.
إذا حصل قيد القبول.
إذا حصل القبول هذا
القيد المصرفي.
أي نعم، إذا حصل هذا القبول يترتب عليه إما قيد مصرفي نهائي، وإما قيد مصرفي أولي ثم يتبعه قيد نهائي. يعني أحيانا يكون القيد لحساب التاجر على مرحلة واحدة، وأحيانا يكون على مرحلتين.
نعم.
تختلف البطاقات في سرعتها وفي يعني مدى
في خصائص
سهولة إجراءاتها،
في خصائصها.
أحسنت، بس حتى نوضح الصورة بشكل يعني واضح، نقول إن أحيانا لما يمرر العميل البطاقة يكون مباشرة يقيد في حساب التاجر قيد نهائي مباشر للمبلغ الذي وافقت عليه العملية، هذا قيد نهائي تام. وأحيانا يقيد لحساب التاجر قيد مبدئي.
نعم.
يحتاج من التاجر بعد ذلك أن يراجع البنك ويقدم له بعض الوثائق الثبوتية أو بعض الأوراق أو غيرها، فيقيد له القيد النهائي.
نعم.
في كلا الحالتين يقيد للتاجر قيد مصرفي مباشر، إما أن يكون نهائيا من مرحلة واحدة، وإما أن يكون أوليا يتبعه مرحلة نهائية بعد ذلك. إذن ما هي العلاقة بين العميل والتاجر؟ هي علاقة دفع، علاقة دفع المال.
نعم.
وعلاقة الاثنين بالمنظمة أو بالبنوك المشاركة هي أن المنظمة وسيط في هذا الدفع، وسيط في إيصال هذا المال.
نعم.
إما المنظمة المحلية أو المنظمة العالمية، وسيط في إيصال هذا المال
بين البنوك.
بين البنوك. يعني كأننا لو أردنا،
لكن التاجر ليس له علاقة بالمنظمة.
صحيح. لو أردنا أن نسهل ونبسط صورة هذه العلاقة، فرضا أني عميل اشتريت من تاجر يبيع سيارات.
نعم.
فقال لي أنت الآن مطلوب أنك تدفع مثلا $10,000 لشراء السيارة. فأنا عندي خيارين، الخيار الأول أني أضع يدي في الجيب وأعطيه $10,000، الخيار الثاني أن يكون بجانبي أخ من إخواني فليس عندي مال، أقول سلفني $10,000 فيسلفني $10,000 وأعطيها لهذا التاجر. إذن علاقة هذا العميل، علاقتي أنا بالتاجر في واقع الأمر هي علاقة دفع واستلام.
نعم.
للنقد، والتاجر لا يتدخل هل أنت سحبت هذا المبلغ من حسابك الشخصي، أم سحبته من خلال قرض من التاجر، أم من خلال سلفة، أم من خلال صديق، لا يبالي. المهم أن يتم
أن
قبول
يحصل على حقه
أو
أن
يحصل على حقه.
نعم.
إذن العلاقة بين العميل والتاجر هي علاقة دفع واستلام. يبقى عندنا السؤال الثاني، وهو ما العلاقة بين هذا العميل والبنك؟ ما العلاقة بين العميل والبنك؟
نعم.
نقول في واقع الأمر العلاقة بين هذا العميل والبنك قد تكون أحد نوعين رئيسين، إما أن البطاقة هذه لها رصيد مسبق ومسبقة الدفع وتسحب من حسابه، فبالتالي هنا العلاقة هي إقراض قديم من العميل يستوفيه العميل عند تمرير البطاقة. إذن نقول تكييف العلاقة الآن هو استيفاء للمبلغ الذي كان قد دفعه للبنك.
نعم.
النوع الثاني وهو أن لا تكون هذه البطاقة التي صدرت له بطاقة استيفاء من الرصيد أو بطاقة سحب من الرصيد، وإنما هي بطاقة إقراضية، فتكون العلاقة هنا ليست أن العميل يستوفي، وإنما العميل يقترض. إذن نقول العلاقة بين العميل والبنك هي في أحد مسارين، إما أنه قد أقرض البنك سابقا ويستوفي رصيده.
نعم. فهذا استيفاء الالتزام،
استيفاء الالتزام الذي له.
نعم.
وإما أنه يقترض من البنك بتمرير البطاقة، وهذه علاقة إقراضية ائتمانية تسهيلات.
نعم.
هذان النوعان الأساسيان للعلاقة. إذن التكييف الشرعي الصحيح والله تعالى أعلم لعلاقات البطاقة الائتمانية أن نقول أنها علاقة منفصلة، وأن العلاقة بين العميل والتاجر هي علاقة دفع واستلام، أو بين العميل وجهاز الصراف الآلي هي علاقة دفع واستلام، وأن العلاقة مع البنك بين العميل والبنك هي على نوعين، إما أن تكون علاقة استيفاء وإما أن تكون علاقة اقتراض. والله تعالى
أحسنتم. نأخذ اتصال الأخ أبو معاذ من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أخ أبو معاذ.
الله يسلمكم، كيف حال الشيخ؟
حياك الله، الله يسلمك ويبارك فيك، تفضل بسؤالك يا أخي.
سؤالي عن أخذت لي بطاقة من إحدى البنوك.
نعم.
وطريقة سدادها يكون بالتقسيط.
نعم.
بعد سداد القسط يضاف إلى البطاقة هذا القسط، تستطيع أنت أنك تسحب هذا القسط مرة أخرى. أنا ما أدري إيش حكمها.
بالنسبة للسداد بالتقسيط كيف يتم؟ يعني هل تكون شهريا، يعني كل شهر تدفع
شهريا؟ أيوة شهريا، كل شهر يأخذون مبلغ من نفس هم أودعوني أقرضوني مبلغ وقالوا نسددك بالتقسيط.
أيوة أيوة، واضح السؤال.
طيب السؤال الثاني، سداد الدين بدين آخر اللي هو إعادة المديونية، جزاكم الله خير.
بارك الله فيك، أهلا وسهلا. تسمع الإجابة أخي الكريم. الأخ أبو معاذ يقول بأنه أخذ بطاقة ائتمانية من أحد البنوك، وهذه البطاقة عندما صدرت له البنك منحه يعني
خيار تقسيط. نعم.
أي نعم، كأنه تورق أو أيا كان، فأودع هذا المبلغ في رصيد البطاقة.
أي نعم.
ثم بعد ذلك هو كلما اشترى وسدد
يعاد له.
نعم.
طيب احنا على رصيد سوف نجيب أخانا الكريم أبا معاذ عن سؤاله الأول المتعلق بالبطاقات، وأما السؤال الثاني المتعلق بسداد الدين بدين آخر فهذا نرجئه إلى يعني محل خاص له.
نعم.
عن إن شاء الله تعالى معالجة المديونيات وحكم إعادة جدولتها ومسائل متعلقة بقلب الدين أو غيره.
نعم.
لكن السؤال هذا المتعلق بالبطاقة الائتمانية حقيقة يقودنا إلى ما هي الضوابط الشرعية للبطاقات الائتمانية. أخي الكريم، هذا التقسيط للمديونية، نقول لأخانا الكريم لأخينا الكريم أبي معاذ، إن هذا التقسيط للمديونية إما أن يكون تقسيطا بدون إضافة فوائد عليه، وهذا يوجد في عدد من البطاقات الموجودة في السوق السعودي مثلا، إذا كنت أنت من السعودية فيوجد هذا في عدد من البطاقات الموجودة في السعودية، وهناك تقسيط بفوائد وهذا كذلك موجود في عدد من البنوك السعودية. لكن في الجملة نحن نقول إن البطاقة الائتمانية تجوز بمراعاة ضوابط شرعية. أول هذه الضوابط ألا يزيد الدين بعد ثبوته في الذمة، ألا يزيد الدين بعد ثبوته في الذمة.
نعم.
فإذا اشتريت من التاجر بقدر مثلا 100 ريال أو 200 ريال أو 1000 ريال فلا يتزايد هذا الدين مع مرور الوقت، وتكون هذه الألف ثابتة في الذمة، لأن زيادة الدين بعد ثبوته من الربا المحرم شرعا، الداخل في قول الله سبحانه وتعالى وذروا ما بقي من الربا، وهو ربا الجاهلية الوارد فيه قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني يتزايد الدين بعد ثبوته في الذمة شيئا فشيئا. الضابط الثاني للبطاقة الجائزة شرعا هي أن تكون رسوم الإصدار فيها والتجديد ورسوم السحب النقدي وفقا للتكلفة الفعلية، لأن أحيانا بعض البنوك ترفع رسوم الإصدار والسحب النقدي بطريقة تصبح كأنها نوع من الفائدة المبطنة المدفوعة مسبقا قبل التأخر في الدفع. إذا لابد أن تكون هذه الرسوم وفقا للتكلفة الفعلية. الضابط الثالث أن تخلو هذه البطاقات من الغرامة عند التأخر، ونحن قد تكلمنا عن الغرامات عند التأخر في السداد وذكرنا أن الأصل منعها وأنها لا تجوز إلا في حدود ضيقة، ذكرنا ثلاثة ضوابط لجوازها، وهي أن يغلب على الظن عدم التأخر، وأن يحتاج الإنسان إلى هذه المديونية أو هذه الاستدانة، والضابط الثالث ألا يكون هناك في السوق الذي هو فيه أو الذي يتعامل فيه أو الدولة التي هو موجود فيها ألا يكون من يقدم بطاقات تخلو من هذا الشرط. فإذا كان
وأدلى كذلك الدائن أو البنك أو الممول ألا يدخل هذه الفوائد ضمن أرباحه.
نعم، وهذا كذلك من الضوابط المهمة كذلك شرعا. فلذلك نحن نقول لأخينا الكريم أبي معاذ السائل هذا من السعودية، نقول هذه البطاقة إن كان الدين يتزايد فيها مع التأجيل فهي ممنوعة ولا تجوز، لأن هذا داخل في ربا الجاهلية. وإن كان تفرض مثلا غرامات عند التأخر فهذه كذلك فيها إشكال. وإن كانت هذه البطاقة رسومها الحمد لله
يرحمك الله
الحمد لله، وإن كانت هذه البطاقة وإن كانت هذه البطاقة رسومها تزيد على رسوم التكلفة الفعلية فهذا كذلك فيه إشكال شرعي. إذن هذه الضوابط الثلاث ينبغي مراعاتها عند البطاقات الائتمانية وعند أخذ البطاقات الائتمانية.
أحسنت.
كيف يعرف الإنسان أن هذه الرسوم وفقا للتكلفة الفعلية؟ هناك ثلاثة ضوابط أو ثلاثة معايير يعرف بها أن هذه الرسوم جاءت وفقا للتكلفة الفعلية.
نعم.
المعيار الأول معيار تعاقدي، المعيار الثاني معيار عرفي، المعيار الثالث هو معيار رقابي. فالمعيار التعاقدي أن ينص العقد فيما بينك وبينهم، بين هذا البنك أو في نموذج استخراج البطاقة، ينص على أن هذه الرسوم وفقا للتكلفة الفعلية. المعيار العرفي أن تكون وفقا للتكلفة الفعلية عرفا، فلو كانت هذه الرسوم مرتفعة جدا والعرف يقضي بأنها أكثر من التكلفة الفعلية فهذا إخلال بهذا المعيار. المعيار الثالث هو معيار رقابي، بمعنى أن يكون هناك جهة إشرافية، إما هيئة الرقابة الشرعية، إما إدارة رقابة شرعية، إما جهة محاسبية تراقب تنفيذ هذا التعاقد وأنه وفقا للتكلفة الفعلية. هذا بإجمال حكم البطاقات الائتمانية الإقراضية.
نعم.
حكم البطاقات الائتمانية الإقراضية.
أحسنتم. طيب ما حكم أخذ الرسوم على السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية الإقراضية؟
ذكرنا هذا أنه رسوم السحب النقدي تكون وفقا للتكلفة الفعلية.
للتكلفة الفعلية.
ونعرف التكلفة الفعلية من خلال المعايير الثلاثة: معيار نعم. تعاقدي، معيار
عرفي،
ومعيار رقابي، بمعنى أن يكون هناك جهة فتوى ورقابة شرعية تراقب هذا.
أحسنتم. طيب هل يجوز شراء الذهب والفضة بهذه البطاقة؟
حسنا، لكن قبل ذلك نريد أن نتحدث عن البطاقة غير الإقراضية، اللي هي البطاقة مسبقة الدفع أو بطاقة السحب من الرصيد. هذه ليس فيها إشكال غرامات التأخير وغيرها، هذه جائزة. لماذا؟ لأن الإنسان يودع
أصلاً ويسحب رصيده. ليس فيها غرامة تأخير. ليس فيها غرامة تأخير.
ولا يوجد فيها غرامات تأخير. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها علاقة إقراضية أصلاً. ولا يوجد فيها عدد جدولة، لأنه ليس فيها علاقة إقراضية أصلاً. أنت تدفع المال ثم تسحب. لذلك الذي يظهر الله تعالى أنه بطاقات السحب من الرصيد أو بطاقات مسبقة الدفع أنه لا إشكال فيها مهما تنوعت يعني رسومها وأشكالها وأنواعها. أما بطاقات الإقراضية سواء كانت الائتمانية الدوارة كريديت كارد أو التقسيطية أو بطاقة الائتمان تشارج كارد الاعتمادية فهذه تجوز بالضوابط الثلاث التي ذكرناها.
نعم. حكم شراء الذهب والفضة.
شراء الذهب الذي يظهر يعني والله تعالى صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي.